مستمعينا أهلا بكم إلى نقاش مونتي كارلو. بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا التي بادرت إليها واشنطن، يريد الأوروبيون إعادة التموضع والتموقع فيما يخص هذه المفاوضات، حيث ظهرت بوادر رغبة أمريكية في الخروج منها. باريس كانت محطة سلسلة اجتماعات حول أوكرانيا وأيضا حول إيران، حيث تبدو الرغبة ملحة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد اتفاق سريع. هل بدأت استراتيجية ترامب تظهر حدودها في الملفين الأوكراني والإيراني؟ وهل اتفاق حول إيران ممكن بسبب الضغط الأمريكي؟ للنقاش نستضيف من بروكسل الكاتب والصحفي السيد محمد رجائي بركات، وإلى جانبه مستشار الإذاعة الدكتور خطار أبو ذياب. أبدأ معك سيد بركات، الرئيس الأمريكي جاء بهذه ربما كما يقولون بالعامية بإعصاره ورياحه من أجل القول بأنه يمكن أن ينفذ اتفاق حول أوكرانيا خلال 24 ساعة أو خلال أيام. الآن من الواضح أن الروس تجاوبوا معه في البداية، لكن الآن أصبحوا يتماطلون. ومن جانب آخر في الملف النووي الإيراني، يعني ترامب لم يحصل على شيء ولكن يريد أيضا أن يقوم ينفذ ديل أو اتفاق حول إيران. يعني كيف يمكن قراءة ما يحدث حاليا في هذين الملفين؟
في الواقع هناك عدة مشاكل. المشكلة الأولى هو أن الرئيس الأمريكي ترامب لا ندري ولا نعلم ماذا سيفعل، وهل سينفذ ما يقول، وهل سيغير رأيه. فبالتالي هذه مشكلة ليس فقط بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين والمسؤولين في دول العالم الذين من المفروض أن يتعاملوا معه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي أيضا بالنسبة للرئيس الأمريكي نفسه. يعني الآن أعتقد أنه فقد ثقة الكثير من المسؤولين في دول العالم، لأنه يتحدث ويصدر قرارات يلغيها ويغير رأيه. فبالتالي هذا مشكل كبير بالنسبة له. هناك موضوع آخر فيما يتعلق بأوكرانيا، هو يطمح في الحصول على ثروات الموجودة المتوفرة داخل الأراضي الأوكرانية، ومن المتوقع وهذا ليس من المؤكد أنه خلال الأسبوع القادم سيتم التوقيع نهائيا على الاتفاق بهذا الخصوص. ولكن هل ستوافق روسيا التي توجد داخل الأراضي التي ضمتها إليها أجزاء كبيرة من هذه الثروات؟ حتى الآن لم يتم التحدث عن مفاوضات أمريكية روسية بهذا الشأن. معروف أن الكثير من هذه الثروات موجودة في الدونباس، في المناطق التي ضمتها روسيا إليها. فبالتالي هذا موضوع آخر. مشكلة أخرى هو أنه يعني يريد دعم، لا يريد دعم أوكرانيا ولا يريد الإنفاق على الجيش الأوكراني كما يقول، ويريد استرجاع الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن، وأن يترك الأوروبيون وحيدين أمام من أجل دعم أوكرانيا ماديا وعسكريا. ولكن هل هذا أيضا محتمل؟ قال بأنه سيجد حل خلال 24 ساعة، سيوقف إطلاق النار ويجد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. ولكن نجد الآن بعد مرور فترة طويلة لم يتوصل إلى عمل أي شيء. لذلك من الصعب التكهن بما سيفعله وما سيقوله الرئيس الأمريكي. فيما يتعلق بإيران أيضا، هو انسحب في السابق من الاتفاق النووي مع إيران، والآن طلب مفاوضات وتواصل مباشرة عندما كتب إلى المسؤولين الإيرانيين يدعوهم للتفاوض من أجل إيجاد حل للاتفاق النووي. ويقال أنه حتى في خلال المفاوضات التي جرت في عمان أنه وكانت غير مباشرة، أنه تم إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. لذلك من الصعب التكهن بما سيحصل وما يقوم به الرئيس الأمريكي والمواقف التي سيتم تبنيها.
نعم دكتور خطار، يعني لمسنا لدى الرئيس الفرنسي ماكرون نوع من الارتياح بعد أن استقبل روبيو، ويبدو أن الأمريكان يعني حتى ولم يقولوا ذلك صراحة أنهم يرغبون في أن يكون هناك موقف أوروبي. حتى ترامب غير لهجته باتجاه زيلينسكي، وباريس استقبلت أيضا مسؤولين من الاستخبارات الإسرائيلية في ما يخص إيران. يعني أنه هل هناك عودة للاعتماد على الأوروبيين في هذين الملفين أوكرانيا وإيران؟
يعني أقول أنه ليس هناك من عودة للاعتماد على الأوروبيين، لكن هذا هو نهج ترامب، انتهازية محكمة. هو يهمش الجانب الأوروبي في كل الملفات، هو يرى العالم كله من خلال شخصه ومن خلال مصالحه العليا، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالرغم من هذا التهميش، عندما يكون بحاجة للأوروبيين يجعل من باريس محطة، يعني هذه محطة للاتصالات. هل هذا يعني أنها ستلعب دورا؟ هذا ما يمكننا أن نراقبه في الفترة القادمة. بالطبع وجهة النظر الفرنسية والأوروبية تثبت صحتها، ليس الموضوع الأوكراني ذاك الموضوع السهل الذي يمكن حله بعصا سحرية كما فكر السيد ترامب. الموضوع معقد. اللاعب الآخر الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي يسجل النقاط، والسيد ترامب يسعى الآن ومع مندوبه الأعلى السيد ويتكوف الذي جعله أهم من وزير الخارجية، يتعاطى بكل الملفات من أوكرانيا إلى غزة إلى الملف الإيراني، يريد تحقيق نجاح في مكان ما. ولكن في نفس الوقت هم يطلبون من الجانب الأوروبي، يعني مثلا روبيو طلب منهم إحياء آلية الزناد ضد إيران، بمعنى إذا رفضت إيران الشروط الأمريكية ولأنه سيتعذر معاقبتها من خلال مجلس أمن أن تعود أوروبا لفرض عقوبات كبيرة عليها. هذه أساليب في الدبلوماسية الأمريكية تعودنا عليها، ولكن الآن مع ترامب تصبح أكثر صفاقة.
نعم سيد بركات، يعني أنه الواضح من التحليلات الإسرائيلية أن هناك رغبة في حكومة نتنياهو أن تفرض ما يسمى النموذج الليبي على الاتفاقيات مع إيران، نموذج الليبي الذي يقول بأنه يكون هناك تفاهم ويتم حل وتفكيك المواقع وبعد هذا منحها ربما اعترافا دوليا. هل الإيرانيون يمكن أن يتجهوا في هذا السياق؟
يا سيدي الكريم، يعني إيران ليست كليبيا. ليبيا دولة صحيح أن مساحتها شاسعة ولديها كان إمكانيات مالية بسبب النفط الأخري، ولكن إيران ليست كليبيا. إيران دولة مساحتها شاسعة، عدد سكانها كبير، لديها إمكانيات هائلة. وجدنا أنه بعد نحو 50 سنة من العقوبات المفروضة على إيران تمكنت إيران من الصمود اقتصاديا، وعلى الرغم من بعض المشاكل الداخلية التي حصلت، واستمرت في تصنيع الأسلحة واستمرت في تخصيب اليورانيوم، وفاوضت لسنوات طويلة بعد انسحاب من أجل التوقيع على الاتفاق النووي معها، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق كانت هناك مفاوضات. الجانب الإيراني تفاوض بهدوء وبطء، فبالتالي لا أعتقد أن إيران ستقوم بالموافقة على تفكيك منشآتها النووية وتسريب اليورانيوم المخصب وإلى آخره، فبالتالي هذا أعتقد أمر صعب. وهناك أيضا موضوع آخر، وهو أن الجميع يعلم أن إيران هناك احتمال كبير أن لديها الآن القنبلة النووية، أو أنها ليست بعيدة عن تصنيعها. يعني وجود كميات كافية. بعض الخبراء تحدثوا عن أكثر من 40 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على الأقل بنسبة 60%، وأنها كافية لتصنيع قنبلة نووية وأيضا قيامها بتصنيع الصواريخ الباليستية. أحد هذه الصواريخ بإمكانه أن يحمل رؤوس نووية، فبالتالي لا أعتقد أن إيران بنفس الموقف الضعيف الذي كان يتواجد فيه أو وضع نفسه فيه الرئيس السابق الليبي معمر القذافي. نعم. فأعتقد أن هذا أمر غير ممكن.
نعم دكتور خطار، يعني أنه استرسالا لما قاله السيد بركات، القذافي تم التدخل ضده وتم اغتياله في ليبيا بعد أن قام بالاتفاق، يعني الإيرانيون، هل الرئيس ترامب يمكن أن يصل إلى هذا الاتفاق مع الإيرانيين وبالشروط الإسرائيلية؟
لا اتفاق بشروط إسرائيلية، هذا رفع لسقف التفاوض برأيي لا أكثر، ولكن في الأساس المسألة هي نسب التخصيب. هل يمكن للجانب الإيراني أن يعود لاتفاق 2015 أي نسبة تخصيب 3.67%؟ عند ذلك يمكن القول لماذا انسحب ترامب من اتفاق 2015. المسألة إذن هي في آليات التحقق، والمسألة أيضا في نوع من نقل اليورانيوم المخصب. يعني زيادة على معلومات المحاور الكريم، حسب الوكالة الدولية للطاقة النووية تملك إيران 274 كيلو من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أي أنه إذا صدر قرار سياسي يمكن نقل التخصيب ل 90% وإنتاج معدله 6 قنابل نووية. إذا افترضنا أن إيران لم تشتري قنبلة من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد سقوطه وهي تخفيها، لأنها يمكن أن تكون قد تعتبر ذلك نوعا من ضمان لاستمراريتها أو استمرارية نظامها. المسألة إذن ليست بهذه السهولة، المسألة هي قرار سياسي في المقام الأول من قبل الجانبين. ودوما الولايات المتحدة فتشت بالرغم من الصوت العالي على التسوية مع إيران، وبالرغم من كل كلام إيران عن الشيطان الأكبر، هي دوما ترن نحو واشنطن وتحاول ترتيب أمورها معها في نهاية المطاف.
نعم شكرا لك دكتور خطار أبو دياب، والشكر موصول للكاتب والصحفي محمد رجائي بركات على المشاركة في نقاش مونتي كارلو.